للوقت وللحكم أيضا والاختيار معروف. أما أولا فيشترط أن يكون عالما، فالجاهل لا يفطر. كم مضى يا أخوان؟ انتظر ها؟ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم.
إذا كان يدخل نص فقط
أنا بشوف يطلع نص. نعم أما عندي فهو ماضي له أكثر من 7 دقائق، ولذلك لا نصف 4 دقائق. والآن كم؟ 41 الآن.
7 دقائق.
لا بد أن أنتم شكاكين فيما صحبكم ولا ما نشك ما في شك. طيب على كل حال الشروط أن يكون عالما بالوقت وبالحال. ضد العالم الجاهل، فالجاهل لا يفطر سواء كان جاهلا بالحكم الشرعي أو جاهلا بالحال. والدليل على أنه لا يفطر عمومات وخصوصات. أما العمومات فمثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. وكذلك قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والجاهل مخطئ ولا لا؟ الجاهل مخطئ في الحقيقة، لأنه أخطأ الوقت مثلا أو أخطأ الحكم فهو مخطئ. هذه واحد. هذه دليلات، هذه أدلة عامة. أما الأدلة الخاصة فأولا الجهل بالحال لا يفطر. مش معنى الجهل بالحال؟ يعني أن يجهل الإنسان أنه الآن في وقت يجب عليه الإمساك، هذا جهل بالحال، يجهل أنه الآن في وقت يجب عليه الإمساك. مثل أن يجهل أن الفجر طالع فيظن أن الفجر لم يطلع ويأكل، هذه واحد. أو أن يجهل أن الشمس لم تغرب، يجهل أن الشمس لم تغرب، مثل أن يأكل ويشرب ظانا أن الشمس غربت وهي لم تغرب. واضح؟ دليل هذا ما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، أفطرنا ثم طلعت الشمس. هذا الحديث ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، لم ينقل أنهم أمروا بالقضاء. ولهذا كان الصحيح أنه لا قضاء عليهم في هذه الحال. السبب لأنهم جاهلوا. هذا بالنسبة لآخر النهار. بالنسبة لأول النهار يقول الله تعالى كلوا واشربوا إلى متى؟ حتى يتبين، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فإذا أكل الإنسان وشربه إلى الآن ما تبين له، هل يقال إنه عاص أو أنه مرخص له؟ مرخص له. والذي يفعل الشيء وهو مرخص له فيه لا يلزمه بذلك لا إثم ولا قضاء. فلو أكل وهو يناظر الأفق ما تبين له الفجر، ما تبين له. ثم أكل وأكل ثم لما ناظر وإذا الفجر قد اختفى، لقد طالع لكن اختفى مثلا إما بقطعة من غيم أو غيره، ولكن تبين أنه يوم يأكل وهو يقين طالع، فهذا ليس عليه قضاء لأنه مأذون له بالأكل إلى متى؟ إلى أن يتبين. ومن فعل ما أذن له فيه فليس عليه فيه حرج. واضح؟ هذا جهل بأي شيء آخر. ها؟ وش سمى؟ قلنا الجهل بكذا وبكذا.
جهل متأمل، جهل بسرعة
إلى أن وش نسميه جهلا بإيه؟ لا يبدو أنك اليوم أن ما أخبرت ولا ما سمعت نوم ولا وش يقبله. طيب وش تقولها؟
جهل بالحال.
هذا جهل بالحال. جهل بالحال. إيه نعم. طيب الجهل بالحكم كذلك، لا إذا أكل فعل الإنسان شيئا من المفطرات وهو جاهل بالحكم فليس عليه قضاء. مش دليله؟ دليله حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قرأ قول الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجعل يأكل وتحت وسادته عقالين، عقالين واحد أسود واحد أبيض. تعرفون العقالين؟ الحبل الذي تربط به البعير. جعل يأكل ويناظر الحبلين. لما أنهم كان خبيئا في الأول وهو يأكل، ولما تبين الأسود من الأبيض انتنى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود. يعني وسادك عريضة اللي ساعد الأفق، لأنه هو اللي يسعى الخيط الأبيض والأسود. نعم. هل أمره بإعادة؟ لا. لماذا؟ لأنه جاهل بالحال ولا بالحكم؟ بالحكم، هو يشوف الصفة لكن بيشوف الخيط الأبيض والأسود متى يتبين، فهو جاهل بالحكم. كيف جاهل بالحكم؟ يعني ما عرف معنى الآية، لم يعرف معنى الآية. وهذه غير القصة الثانية التي لما نزل قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. جعل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يضعون عندهم خيوط بيضة وسودة ويأكلون حتى يتبين، حتى نزل قوله تعالى: من الفجر. ثم عرفوا المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود. الخيط الأبيض بياض النهار والأسود سواد الليل، سواد الليل. طيب، إذن هذا دليل على أن الجاهل بالحكم نعم لا يفطر. مثال ذلك: رجل ظن أن الحجامة لا تفطر على القول بأنها مفطرة، فاحتجم في النهار، أو ظن أن القيء لا يفطر فاستقاء عمدا بحسب ما يخالف، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء على القول الصحيح، لأنه جاهل بالحكم، والجاهل بالحكم لا قضاء عليه، كما أن الجاهل بالحال لا قضاء عليه أيضا. نعم. شلون نعم. اي نعم. استصحاب الحال بان معنى انك تبقي الامر على ما كان عليه حتى يتبين خلافه، مثل ان تشك في الطهاره في الحدث وانت طاهر، نقول استصحب الحال التي انت عليها حتى يتبين لك زوالها وهي الطهاره، وهكذا حتى يقني نعم زوالها. نعم. لا، نحن الآن عرفنا الشروط ولا لا؟ الشرط الأول أن يكون عالما بأي شيء بالحكم وبالحال الذي هو العلم بالوقت. يرى بعض العلماء أن هذا ليس بشرط، وأن من أكل وتبين أنه في النهار فعليه القضاء مطلقا، سواء أكل في آخر الليل ظانا أن الفجر لم يطلع، أو أكل في آخر النهار ظانا أن الشمس قد غربت. فإذا تبين أنه أكل في النهار وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء سواء في أول النهار أو في آخر النهار. نعم. ها؟ يقولون لا عذر بالجهل، الحديث ورد بالنسيان، وأما الجهل فلا نعذر به، ولكن صحيح أنهما سواء. وأنا أعطيتكم أدلة عامة وأدلة خاصة. الأدلة العامة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، والخاصة حديث أثنى في آخر إيش؟ في آخر النهار، وحديث أبي النحات في أول النهار، وهما دليلان صريحان. نعم. ولهذا نقول لا فرق بين أول النهار وآخره حتى لو تبين. أما المذهب يقولون إذا أكل الشاب كان في طلوع الفجر ولا تبين أنه بعد الفجر فصومه صحيح لأنه بان على أرض، وإذا أكل الشاب كان في غروب الشمس فصومه باطل ولو تبين أنه بعد الغروب. لكن المسألة الأولى لا نوافقهم عليها، لأنه دل الحديث على أن الجاهل في الوقت لا يفطر. أما الثاني إذا أكل شاكا في طلوع في غروب الشمس فنقول له إن هذا حرام عليه أن يأكل وهو شاك في غروب الشمس، لأن الواجب أن لا يأكل حتى يتيقن الغروب أو يغلب على ظنه فإذا غلب على ظنه كما جعل الصحابة أفطروا في يوم الغيم لأنه ما تيقنوا أن الشمس غربت بدليل أنها طلعت بعد فطرهم، لكن غلب على ظنهم أنها غابت فأفطروا. وأما أن يأكل مع الشك في غروب الشمس فهذا حرام عليه، لا بد أن يتيقن أو يغلب على ظنه غروب الشمس. أما الفجر فيجوز أن يأكل مع الشك في طلوع الفجر، لأن الله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واضح يا جماعة الفرق؟ السؤال الآن إذا أكل وهو يعتقد أنه في ليل فتبين في النهار من أول النهار أو آخره فصومه صحيح لأنه جاهل بالحال. وإذا ظن أن هذا الشيء لا يفطر أو أن اللزوم لا يلزم إلا عند طلوع الشمس مثلا وأكل فصومه أيضا صحيح لأنه جاهل بالحكم. لكن فيه بحث جديد وهو هل يجوز أن يأكل مع الشك ولا لا؟ هذا بحث جديد. نقول أما في أول النهار فيجوز، يجوز أن يأكل مع الشك في طلوع الفجر. لماذا؟ لأن الأصل أولا لأن الله يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وثانيا لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل، فما دام أنك ما بعد تيقنت أن الفجر طالع فأنت كل هذا بالنسبة لأول النهار. بالنسبة لآخر النهار هل يجوز للإنسان أن يفطر وهو شاك في غروب الشمس؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار فلا يجوز أن يفطر مع الشك، لكن إن تيقن أن الشمس غربت كما لو كان يشاهدها أو غلب على ظنه أن الشمس غربت كما لو كان في غيم وظن أنها قد غربت فإنه يجوز له أن يفطر. أما الفطر بما إذا تيقن غروب الشمس فهو ظاهر لقوله تعالى أتم الصيام إلى الليل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أما الفطر مع الظن، الفطر مع الظن وش دليله؟ حديث أثمة، حديث أثمة أنهم أفطروا في يوم غيم فطلعت الشمس، هل يمكن أن يتيقن غروب الشمس؟ لو تيقنوها ما طلعت ثانية، لكنهم غلب على ظنهم أنها غابت فأفطروا. هذا الدليل على جواز الفطر مع غلبة الظن. الدليل على منع الفطر مع الشك أن الأصل بقاء النهار، أن الأصل بقاء النهار فلا يجوز للإنسان أن يأكل حتى يغلب على ظنه أو يتيقن أن الشمس غربت. نعم.
إذا كان خفيف وغلب على النهار وأخبر
وأتى الإنسان على الفطر وأخبر النهار، ما عاد شيء. لا ما عاد شيء. طيب الشرط نعم
الحديث
اي نعم ما هو صحيح لا هذا ليس صحيح. ولو جاب كان يقول بعد ضرب الحجرة وكلمة ما شفت النهار لن يفعل لا حتى يؤذن حتى بعد الأذان ترى مو على كل حال إنه مفروض قد تغرب الساعة مثلا وقد يظن الظالم إن الفجر طلع وهو ما طلع مو بكافي لكنه من باب الاحتياط إن الإنسان إذا أذن يمسك. كان الناس بالأول قبل أن توجد الأنوار هذه التي تمنع من رؤية الفجر وهم يطلعون على المناير ويشوفون الفجر ويذنون على الفجر مثل ما كان يؤذن ابن مكتوم إذا طلع فجر أذن. لكن الآن لا، الناس الآن يعتمدون على الساعات، والساعات مثل ما ترون فيها الذي يقدم والذي يؤخر فلا مقبول. لكن احنا نقول للناس من باب الاحتياط إذا أذن فأمسك، إذا أذن فأمسك. ولا لو جاء أحد يعارضني يقول لا، من يقول طلع فجر؟ ما دام أن المؤذن يؤذن عند الحجر عند المكبر والراجل منين يأذن؟ الراجل يشوف ركن التقويم ويمشي عنه. هي كل المسألة الآن المسألة الظنية بالحقيقة، ما كان الناس يعني يتحرون. حتى لو صعدوا على المناير الآن يشاهدون الفجر ما يتمكنون منه بواسطة الأنوار، ما يستطيعون. نعم الجاهز عضو الشمس غير صحيح أيضا، لأن الشمس تختلف مو دائما بينه وبين الفجر مدة واحدة ما تغير، أحيانا يطير بينه وبين طلوع الفجر إلى ساعة واثنين وثلاثين دقيقة، وأحيانا يطير بين الساعة وربع فقط تختلف. نعم
إذا أطر الشمس كم غروب الشمس هل يتغير خلاص؟
أي نعم يجب عليه، لكن إن تبين أنها ضربت فهذا محل النظر، قد نقول يجب عليه القضاء لأنه تعمد المحرم عليه فيبصر. وقد نقول لا لأنه ما تعمده وهو يعتقد أنه في نهار وهو شاف وتبين أنه ليس في النهار فلا يجب عليه القضاء وهذا أقصى. نعم لا من بداية لو ضاع الفجر وهو يأكل فهو يمسك الآن، ما نقول يجب عليك الذهاب من قبل. ولهذا كان الرسول يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، إذا طلع الفجر بدأ بالأذان، وفي مسافة بين بداية وبين طلوع الفجر بلا شك. هذا يجوز لنا في العالم حسب الحديث. طيب يا جماعة الشرط الثاني أن يكون ذاكرا لأي شيء لصومه وللحكم، لصوم وللحكم. فإن كان ناسيا أفطر وهو ناس أكل شرب وينقضى فأصل أن اليوم صائم فليس عليه قضاء للآيات التي أشرنا إليها وهي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعل. ولحديث أبي هريرة صحيحين من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الناس للصوم. الناس للحكم، الناس للحكم إنسان مثل يعرف أن القيء عمدا مفطر يدعي عن هذا لكنه نسي فاستقاء عمدا، نسي انه حرام على الصائم، مش حكم هذا الصوم صحيح لعموم لدخوله في عموم قوله من نسي وهو صائم، وعموم لا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. او مثل انسان قيل له مثلا ان الانزال بالمباشره مفطر فقبل امرأته وأنزل ناسيا أنه يفطر فصومه صحيح، صومه صحيح ولا حرج عليه. نعم لأنه ناس للحكم، فصار الناس للحكم أو الناس لقومه هذا أيضا لا يجب عليه القضاء لأنه معذور. ويذكر أن بعض الناس اشترى وزنة من العنب أو رطل من العنب، الرطل حوالي نصف كيلو، فحمله وجعل يأكل منه يأكل منه، لما ما بقي إلا واحدة وما ريقت من نصفها قال باكل هالوحدة، إن كان الأول ما فطر فأنا ما نمفطر من هالوحدة، وإلا إن كان هو يفطر فهذه من عرضه. طيب ما تقولون فيه؟ بأيها؟ أفطر بالأخيرة، يعني لو فكر الله من هذه كان ما عليه شيء، لكنه أفطر بالأخيرة. هنا إيه، لكن الآن أكل متعمدا وعارف إن جنس الأكل يفطر، ولا صحيح أنه قد يقول قائل إن هذا الرجل جاهل حقيقة، يحس أنه جاهل لو قال إني الآن أفطرت، لو قال إني الآن ما دام إني أكلت هالرطل هذا أو وزنه إلا هالوحدة الآن خلاص أفطرت أباكل ذي، لو قال هالكلام ثم أكلها صار جاهل، صار جاهل فلا قضاء عليه. لكن لم كان لا ما يعني في احتمال عنده انه افطر وما افطر، معناها متعمد هذا الشرط. طيب الشرط الثالث يا جماعه ان يكون مختارا، ان يكون مختارا، فان كان مكرها فلا قضاء عليه. ما هو الدليل على هذا الشرط؟ الدليل على هذا الشرط قوله تعالى: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، هي في سورة النحل، في سورة النحل في آخره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد. هذه الآية تدل على أن المكره ليس عليه شيء، لأنه إذا كان المكره على أعظم المحرمات وهو الكفر إذا فعله دفعا للإكراه لا شيء عليه، فما دونه من باب أولى. هذا دليل عام مو في الصيام. في دليل خاص في الصيام حديث أبي هريرة في القيء: ومن زرعه القيء يعني غلبه فلا قضاء عليه، من زرعه القيء فلا قضاء عليه يعني غلبة، فهذا دليل على أن ما فعله الصائم مغلوبا عليه من المفطرات فإنه لا قضاء عليه والمكره مغلوب على أمره. طيب الشيء اللي ما فيه إكراه ولا فيه اختيار لكنه يعني ضروري يقتضي الإنسان، مثل لو دخل حلقه ذباب وفر إلى جوفه، عليه الفطر ولا لا؟ وش يقصد فيه؟ بأي الشروط الثلاثة؟ في كونه مختارا، هذا مو مختار، هذا ليس مختار، أو إنسان تمضمض وذهب الماء إلى جوفه بدون اختياره، فهذا أيضا لا شيء عليه، لأنه ليس مختار، أو إنسان شفط الماء بالليل ثم داخل الماء إلى جوفه وكذلك لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه ليس بمختار له، ليس بمختار له، فهذه الشروط إذن تحصر لك جميع ما يجب عليك من المسائل. فالشروط إذن كم؟ ثلاثة: أن يكون عالما ذاكرا مختارا. نعم من يقول من هذا الاختيار؟ لا تأكيد أبدا مو معه إلا واحد الأخوة الحنطي يبي يمشي على طول، مو بأكيد ها؟ إيه أنت خاف إنك تحبه ولا شيء؟ نعم 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 نعم. وجه الاستشهاد ان اللي يدعو القي ان يغلبه هذا حصل له المفطر بدون اختياره، لان القي مفطر كما سألتم، فاذا تعمده الانسان افطر، واذا كان غلبه لم يفطر. فدل ذلك عن كل شيء بغير اختيارك فانك لا تقضي. نعم. طيب. نعم. العادة بس الحديث هذا متكلم فيه، ولهذا عدلنا عنه، وما دام عندنا أدلة صحيحة في الموضوع فلا حاجة إلى أن نأتي بالحديث اللي في هذا الكلام. نعم. أي نعم أو لن نضعف، لكنه في الحقيقة من حيث المعنى صحيح، لأن القرآن يشهد له. نعم. هذا يكون جاهل، هذا قد نقول انه جاهل، وقد نقول انه جاهل غير معذور، لان اللي قال له انك كفرت بصفه عامه، والعامه ما يجوز الاخذ بقوله، فهنا قد نقول انه جاهل، خصوصا اذا اخبره عامي يرى انه ابسط منه واعلم، فقد نقول انه جاهل ولا يقبل. وقد نقول انه ليس بمعذور في جهله هنا، وإنما لم يكن معذورا، لأن الاعتماد على الحرام في هذه الأمور ليس بعذر، ليس بعذر. ولهذا يجب أن الإنسان يتحرص، يجب أن يتحرص في هذه الأمور، لأن العامة مثل ما تعرفون جهلهم، مثل ما قال الأخ تو، لأن يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم تغطى عن الفجر بناقته، هذا ما هو صحيح. نعم. لا لا، جاهل مو جاهل بناء على أنه أخطأ، فهو لما قيل له أخطأ قال ما لي فائدة من الصوم هذا، أكد على أنه أخطأ لكنه ليس مفطرا. نعم. لا بارك الله فيك، هو لو كان يدري أنه باق على صومه هل يأكل؟ إذا ما أكل إلا وهو جاهل، ما أكل إلا وهو جاهل. نظير هذا لو قيل له مثلا إنك أبتاه إنسان بأن امرأته طلقت، يعني قال قولا وقرر له العام ترى أي إذن زوجك طلق، فتجنبها بناء على قوله، هل تطلق؟ ما تطلق، يعني اعتمد على فتوى هذا الرجل وتبين خطأ هذه الفتوى. نعم. انقطع عنه بناء على هذا الفتوى الصادر من الجهة، كما أن الذين أفطروا قبل غروب الشمس قطعوا النية ولا لا؟ قطعوا النية، لكن بناء على جهل. طيب، قضاء رمضان فيه من جملة الشروط أن يكون عالما، أظن من جملة الجهل الجهل بالحال، إن عرفنا الجهل بالحال تو، إذا جهل بطلوع الفجر، وإذا جهل بغروب الشمس، بقينا بما إذا جهل دخول رمضان، إذا جهل دخول رمضان، هل ينسحب عليه، تنسحب عليه هذه الشروط أو لا تنسحب؟ إذا جهل دخول رمضان، كيف جهل دخول رمضان؟ مثل إنسان جماعة في قرية ما جاءهم الخبر بأن رمضان، بأن اليوم من رمضان إلا في أثناء النهار، جاءهم الخبر بأن اليوم من رمضان، في أول النهار كانوا يأكلون ويشربون، جهلا منهم بإيش؟ بالحال، جهلا منهم بالحال، لأنهم جهلوا دخول الشهر، فهل يجب عليهم القضاء أو لا يجب عليهم؟ نعم، من قال إن الجهل بالمفطر في الحال أو بالحكم إنه لا أثر له وأنه يفطر ولو كان جاهلا، قال يجب على هؤلاء القضاء. ومن قال إن الجهل مؤثر وأنه لا يفطر به الصائم، لا يفطر به الصائم، قال في هذه الحال ليس عليهم قضاء. ولهذا صرح شيخ الإسلام بأنه لا قضاء عليهم، يمسكون من يوم يجيهم الخبر، يمسكون من يوم يجيهم الخبر ولا شيء عليه. مثل لو فرغنا رجل مثل ما قال الأخ أعمى مثلا مقد من سحوره ناظر الساعة أو ما مع الساعة لكن على غلط الظن قال تونا بالليل وجالس ياكل ويشرب منبسط، دخل عليه واحد قال يا أخي الفجر ملا الأرض فأمسك، عليه قضاء ولا ما عليه؟ حتى ما قررنا قبل ليس عليه القضاء لأنه جاهل، لكن المذهب عليه القضاء، المذهب عليه القضاء لأنه أكل في النهار وهم لا يعذرون بالجهل. هذه المسألة هؤلاء الجماعة كانوا ما ظنوا أن اليوم رمضان، فكانوا يفطرون ويأكلون ويشربون، فدخل عليهم واحد قال اليوم من رمضان، اليوم من رمضان، نعم، فهؤلاء ما علموا إلا الآن، كانوا بالأول جاهلين، فالحكم فيهما واحد فليس عليهم قضاء. لكن لو فرض انهم ما علموا الا بعد غروب الشمس، يعني اذا علموا في اثناء اليوم وامسكوا بقيته، المساله قد يقول قائل انها سهله ولا عليهم قضاء مثل ما لو جهلوا طلوع الفجر، لكن اذا لم يعلموا الا بعد غروب الشمس وقيل لهم اليوم الناس صائمين او نحن ما صائمين الى الان ما علمنا بالقضاء، فما الجواب؟ ليس عليهم شيء. ايضا الشيخ الثاني يقول ليس عليهم شيء لانهم انما اكلوا جاهلين او عالمين، جاهلين فليس عليهم قضاء ذلك اليوم، لان القاعده عندهم مضطرده، الحكم حكم الله واحد لا يختلف في اختلاف الصور، ما دام ان المعنى واحد فليس فيه اختلاف في الصور، فيقول هؤلاء الجماعه جاهلون وهم في حكم الذين امسكوا، لانهم لو علموا لامسكوا، هذه حال كل مؤمن انه لو علم لامسك. اذا الحقوا هذه المساله وان شئتم لا تلحقونها، لكن نقول هي من جمله الشروط ان يكون عالما بايش؟ بالحال وبالحكم، والعلم بالحال سواء العلم بالنهار او بالشهر، كل واحد سواء كان العلم باليوم او بالشهر الحكم فيهما واحد، فمن يرى ان الجهل عذر يرى انه عذر في دخول الشهر وفي دخول اليوم، ومن يرى ان الجهل ليس بعذر لا يراه عذرا في الموضعين. طيب نعم انا ارى ان الحمد لله اليوم ما يمكن تقع بالنسبه لنا، لان كل عنده فاتو يسمع الاذاعه، لكن لو فرض انه وقع ما امرتم بالقضاء الا على سبيل الافضليه والاحتياط فقط، اما على سبيل الوجوب لا. نعم قبل ان ينتشر الفاتو صحيح يحصل. انا اذكر ان مره صمنا عقب ما تكون الظهر الزمون بالصيام، لكن الناس يكون عليكم غره ويلزمون لك الصوم، فنصوم ان شاء الله على خير. نعم يا عبد الله. هي قيام البينه في اثناء النهار. شيخ الإسلام يرى أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار أمسكوا من قيام البينة، والباقي لا ولا شيء عليه فيه.
ما بدأ الأول
النهار؟ تحب الأشكال بعض يوم؟ لكن هؤلاء جاهلون، هؤلاء أصلهم جهل، يعني هم الحقيقة ملتزمون ظاهرا وباطنا بالصيام لو علموا أن هذا وقت صوم، مفهوم؟ حتى الرجل اللي ما الرجل الذي ما قام إلا عقب ما طلع الفجر، وجعل يأكل ويشرب، ثم قيل له إن الفجر قد طلع فأمسك، هذا يعتبر قد بيت النية، لأنه ما نام إلا على هذه النية. فهؤلاء الناس كل المسلمين يعني حالهم الباطنة والظاهرة أنه إذا ثبت أن اليوم من الشهر قاموا. طيب قضاء رمضان واجب لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، وهذا امر لا شك فيه، لكن السؤال الان هل يجب على الفور وهل يجب متتابعا او لا يجب في الموضعين؟ نقول اولا أما وجوبه على الفور فلا يجب على الفور، لأن حديث عائشة في الصحيحين تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وطبعا ليس معناه ما تستطيع جسميا، وليس معناه أنها لا تستطيع اضطراريا أن أحد منعها من ذلك، وإنما لا تستطيع مراعاة للنبي صلى الله عليه وسلم، مراعاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يكون أن تكون مستعدة لاستمتاعه بها أي وقت شاء. هذا دليل واضح. ما وجه الدلالة؟ هل هو فعل عائشة أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، إقراره لها. طيب، هل يجوز أن يؤخر إلى رمضان الثاني أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، الجواب لا يجوز. الدليل أن عائشة رضي الله عنها تقول: فما أستطيع أن أقضيه إلا بشعبان، فدل ذلك الكلام على أنه بعد شعبان لا يجوز، لأنه لو جاز أن يؤخر إلى رمضان الثاني لجاز أن تؤخره بعد شعبان. هذا دليل في الحديث على أنه لا يجوز. من حيث التعليل نقول: كما أنه لا يجوز تأخير صلاة إلى دخول وقت أخرى، كذلك لا يجوز تأخير رمضان هذه السنة إلى دخول رمضان من السنة الأخرى، من السنة الأخرى. فصار الدليل على أنه لا يجوز تأخير إلى رمضان الثاني نص وتعليل. النص حديث عائشة: فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فدل ذلك على أنه في شعبان لا بد من قضاء ما يتعدى. والتعليل أنه كما لا يجوز تأخير صلاة إلى وقت أخرى، كذلك لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان الثاني. طيب، إذا قدر أن رجلا أخره إلى رمضان الثاني ثم قضاه بعده، أو قضاه في نفس رمضان، نعم، الجواب: إذا قضاه في نفس رمضان فلا يجوز، كما لو تعارضت صلاة حاضرة وصلاة فائتة وضاق الوقت، وقت الحاضرة أيهما تقدم؟ الحاضرة. هذا مثل فرمضان الذي حضر لا يجوز أن يصوم غيره فيه أبدا، فإن فعل ما أدى عن الماضي ولا عن الحاضر، ما أدى عن الماضي لأنه ليس وقته، ولا عن الحاضر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوه للحاضر. طيب، أخره إلى ما بعد رمضان الثاني، أخره إلى ما بعد رمضان الثاني وصام في شوال هذه السنة عن رمضان العام الماضي، يجوز ولا لا؟ إن كان لعذر، إن كان لعذر فهو جائز ولا شيء عليه، مثل لو استمر به المرض أو استمر به السفر إلى رمضان الثاني فهذا لا شيء عليه لأنه معذور. أما بدون عذر فإنه آثم، لأنه آثم وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم عن التأخير، فيجتمع عليه في هذه المسألة صيام وإطعام، صيام لقوله فعدة من أيام أخرى، وإطعام كفارة عن تأخيره، كفارة عن تأخيره، نعم، لكل مسكين مدبر. ولكن الصحيح أنه لا يجب عليه الإطعام، أنه إذا أخره إلى رمضان الثاني ولو بدون عذر فهو عاثم فقط إذا كان بغير عذر، ويقضي بدون إطعام لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، ولم يوجب الله على الصائم سوى عدة من أيام أخر. وقولنا إنه يقضي كفارة للتأخير، نقول: من الذي أوجب هذه الكفارة للتأخير؟ أفي كتاب الله أم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم ورد ذلك عن بعض الصحابة، لكن ليس قول الصحابي حجة في إلزام الناس بما لم يلزمهم شرعا. وعلى هذا فإنه إذا أخر قضى رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني لعذر فلا شيء عليه إلا القضاء، وإن أخره إليه بدون عذر فهو آثم وليس عليه سوى القضاء. أما الإطعام فلا يجب، وذلك لعدم وجود الدليل على وجوبه، وإذا لم يوجد دليل على الوجوب فلا يمكن أن نلزم الناس بشيء لم يلزمه. طيب هذا بالنسبة للفورية والتراخي. نعم لا نحن نقول إذا لا يعني قصد إنه يجب الفورية، يعني لا ما تجب الفورية من الحديث عائشة، حديث عائشة في الموضوع صريح إنما تقضيه إلا في شعبان. إن شاء الله في الأسبوع القادم. نعم
هذه الذين تابوا سعود على الأخير وهو قوله أولئك هم المفلحون. أما الجلد الذي بالجملة الأولى فلا تعود إليها بالاتفاق، لأن لو تاب القادر وجب جلده والموقظة وهي قول لم تكن أولئك محل خلاف بين العلماء، منهم من قال إن الاستثناء الذي من الباب يعود عليها ومنهم من قال لا يعود.
كان المأكول والمشروب مما له جرم أو مما ليس له جرم، وعلى هذا فالدخان يفطر الصائم، الدخان يفطر الصائم فطر الصائم. وسواء كان الأكل أو الشرب من الفم أو من غيره، حتى لو وصل إلى من طريق الأنف إلى المعدة فإنه يفطر. الدليل على ذلك حديث رقيق بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا قال إلا أن تكون صائما؟ لأنه إذا بالغ فيه وهو صائم دخل الماء من الخياشيم إلى الجوف، وحينئذ يشير الحديث إلى أنه بذلك يكون مفطرا. وهو معلوم للناس جميعا أن إيصال الطعام أو الشراب إلى المعدة يكون من طريقين، من الأنف وهو المعتاد، ومن الفم وهو المعتاد، ومن الأنف، وذلك عند الضرورة كما يسعط المريض. من أنت يا أخي؟ عليكم السلام. ها؟ طيب لا تعود لها الكعب، لا تأخر، لا تأخر. طيب يا جماعة، إذا الأكل والشرب سواء عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، وقد عرفتم دليله عن طريق الأنف. الثالث، واحد اثنين ثلاثة، الرابع، ما بمعنى الأكل والشرب؟ ما بمعنى الأكل والشرب؟ يعني ما بمعنى الذي، بمعنى الأكل والشرب. وإذا كانت الذي بمعنى الأكل والشرب فهي عامة، كل شيء بمعنى الأكل والشرب فإنه يفطر، ولا نجد لهذا شيئا بمعنى الأكل والشرب إلا الحقن التي يتغذى بها المريض وتغنيه عن الطعام والشراب. في حقن معروفة يحقن بها المرضى
ما يحتاجون معها إلى الأكل والشرب. هذه تفطر، هذه تفطر، لأنها في الحقيقة وإن لم تكن أكلا وشربا فهي بمعنى الأكل والشرب لقيامها مقامه في الغذاء الكامل، الغذاء الكامل. وقد يقول قائل إنها لا تفطر في هذا الحال، لأننا قد لا نسلم أن العلة في الأكل والشرب هو مجرد التغذية، إذ قد يكون المراد من الأكل والشرب التغذية مع شيء آخر وهو التلذذ بالأكل، وهنا لم يحصل تلذذ بالأكل. ولهذا التفطير بما بمعنى الأكل والشرب هو من الأمور الظنية التي ليست من الأمور القطعية أو القريبة من القطع. أما ما عدا ذلك من الحقن التي للدواء فهي لا تفطر مطلقا، سواء كانت من طريق العضلات أو من طريق الوريد أو من أي طريق، الإبر يسمونها الحقن، وصحيح أن يحقن المريض بها، وهي أيضا إبر لأنها مثل الإبر، فهي لها معنى هذا وهذا كلاهما. المهم أن جميع الإبر باختلاف أنواعها وفي أي مكان ضربت لا تفطر، ما عدا الحقن التي تغني عن الطعام والشراب ويحصل بها التغذية فهذه تفطر. ولو قال لنا قائل أين دليلكم لقلنا لا شيء إلا أنها بمعنى الأكل والشرب فتقاس عليه، فتقاس عليه. وله أن يعارض هذا القياس بأي شيء يعارضه، فيقول لا أسلم أن العلة بالتفطير بالأكل والشرب مجرد التغذية، بل هي التغذية والتلذذ بالأكل، لأن الإنسان يجد لذة من الأكل ومتعة وهذه لا توجد في الحقن. ولكن نقول هذا يكفي أن نظن أن العلة هي التغذية ونعلق الحكم بها. بمعنى الأكل والشرب فيما يظهر لي حقن الدم في المريض، حقن الدم في المريض، لو أصيب الصائم بحادث وخرج منه الدم بكثرة واحتاج إلى أن هو ما يفطر إذا خرج منه الدم بكثرة هنا لأنه ليس باختياره، لكن إذا احتاج إلى أن يحقن به دم ثم حقن به الدم هل يفطر بذلك ولا لا يفطر؟ قد يقول قائل إنه يفطر لأن هذا هو الغاية من الغذاء، الغاية من الغذاء توليد الدم لتقوم الحياة، هذه الغاية، لكن ليس بمعنى الغذاء، إذ هو لا يغني عن الطعام والشراب بل هو محتاج إلى الطعام والشراب ولو حقن فيه الدم. فقد يقول قائل إن حقن الدم كحقن الإبر المغذية، بمعنى أن أي أنه أي أنه يفطر. وقد يقول آخر لا لا يفطر لأنه وإن كان غاية الغذاء لكنه ليس بمعنى الغذاء، إذ أنه لا يغني عن الطعام والشراب فليس بمعنى الأكل والشرب، ليس بمعنى الأكل والشرب. وهو على كل حال الحقيقة أنه بعد أن كنت أجزم بأنه يفطر ترددت الآن فيه، وإلا كنت كتبت في مجالس رمضان أنه يفطر، إلا أني يعني بعد أن تأملت ترددت فيه هل يفطر أم لا، لأنه من الجائز أن يكون هناك فرق بينه وبين الإبر المغذية، حيث إنها تغني عن الطعام والشراب وهو لا يغني عن الطعام والشراب. والمثلة بسيطة الحمد لله، إذا قلنا بأنه يفطر يصوم يوما، وإذا قلنا إنه لا يفطر لا يصوم. فإذا صام الإنسان احتياطا يعني قضى يوما احتياطا وقال إن كان واجبا علي فقد أديته وإن لم يكن واجبا فهو تطوع، فهذا طيب ولا حرج فيه إن شاء الله. بقي أشياء اختلف فيها العلماء هل تلحق بالطعام والشراب أو لا، مثل الكحل في العين إذا وصل إلى الحلق، وكذلك الدواء إذا وصل إلى الجو، وكذلك أيضا القطور في الأذن إذا وصل إلى الحلق وما أشبه ذلك. فمن العلماء من يلحقها بالأكل والشرب ويجعل مناط الحكم وصول الشيء إلى الحلق، وصول الشيء إلى الحلق مطلقا. فمتى وصل الشيء إلى الحلق أو إلى أي مجوف في البدن أفطر به، وعلى هذا فيفطر بهذه الأشياء بكل ما يصل إلى جوفه، حتى لو أن رجلا طعنه بحربة مع بطنه وصل إلى الجوف فإنه بذلك يفطر. لكن طبعا سيأتينا إن شاء الله أنه إذا كان مكرها لا تفطر عليه، لكن إذا وقع الأمر على سبيل الاختيار مثلا لمجاوات أو شبهها فإنه يفطر. ولكن الصحيح أنه لا فطر بذلك، ما في دخول لأخر إلا أنت من خارج بريده. طيب أقول إنهم يقولون كل ما يصل الجوف إلى مجوف في البدن كالحلق والبطن والصدر والوريد وما أشبهه فإنه يعتبر مفطرا. والصحيح في هذا أنه ليس بمفطر، ولا نحتاج إلى أو ولا نطالب بالدليل على قولنا. لماذا لا نطالب بالدليل على قولنا؟ لأن الدليل على المدعي، البينة على المدعي، فما يدعى أنه مفطر قلنا عليك الدليل. فإذا قال الدليل قياسا على أكل والشرب نقول هذا القياس ليس بصحيح لما يوجد من الفرق بين الأكل والشرب وبين هذه الأشياء. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه حقيقة الصيام رسالة صغيرة حقيقة الصيام لكنها كبيرة المعنى، قال إنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة التفطير بمثل هذه الأشياء، وأنه لو كان ذلك مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا وانتشر بين الأمة لدعاء الحاجة بل الضرورة إلى ذلك. ولما لم يكن شيء من هذا علم بأنه ليس بمفطر، ولا يمكن أن نفسد صيام المسلمين بمثل هذه الأشياء التي لا نتحققها. والأمر يا جماعة ليس بالسهل، لأن حكمك على الشيء بأنه حرام وليس بحرام في شرع الله كحكمك على الحرام بأنه حلال، لا تظن هناك فرق. يعني بعض الناس يسهل عليه أن يجعل الحلال حراما ويصعب عليه أن يجعل الحرام حلالا، مع أن مقتضى الشرع أن يكون الأمر بالعكس، لأن هذه الشريعة سهلة، فمقتضى الحال أن يكون الإنسان يسهل عليه أن يجعل الحرام حلالا ويصعب عليه أن يجعل الحلال حراما، مع أن الواجب في الحقيقة صعوبة الأمرين جميعا. واحد من هذا اللي قلنا لا يعني من منذ ثلاث دقائق ليش الله أقول إن الحجامة اختلف فيها العلماء، فمذهب الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء أنها لا تفطر. قالوا لأنه الحديث الوارد فيها منسوخ، وبعضهم يضعفه ولا يراه حجة، والذين رأوه حجة يقولون إنه منسوخ. ومن العلماء وهم الإمام أحمد رحمه الله من قال بأن الحجامة تفطر، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وهو مروي عن من حديث رافع بن خديج وشداد بن عوف، وهو في السنن ايضا ليس في الصحيحين هو في السنن. فاستدل الامام احمد على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم، وبان الحجامه تضعف البدن وتوجب احتياط احتياجه إلى الأكل والشرب ليعود إليه قوته، فهو كالقيء تماما بل هو أشد، لأنه يؤثر على البدن ضعفا أكثر مما يؤثره القيء. والذين قالوا بعدم الإفطار حجتهم مبنيه على احد امرين: اما ان الحديث الوارد في ذلك ضعيف، واما انه منسوخ. وقد روى الدارقطني باسناد لا باس به ما يدل على النسخ من حديث انس بن مالك رضي الله عنه. ويرى اخرون التفصيل في ذلك فيقولون: ان كان الصائم يضعف بالحجامه فإنه يفطر، وإلا فلا. ويستدلون أيضا بحديث عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن الحجامة فقال: إنما كانوا يفطرون منها حين كان الضعف، فأشار إلى العلة بكونها تفطر. وبناء على ذلك يرى بعض العلماء أن الحجامة إن أضعفت الصائم أفطرت، وإن كان الصائم قويا كثير الدم لم يبالي بما خرج منه فإنها لا تفطر. والحقيقة أن القول بالفطر بالحجامة ليس قولا قويا، لا سيما وأن في الأحاديث ما يدل على النفس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الحجامة كانت تفطر ثم رخص بعد فيها للصائم، فإن قوله رخص فيها بعد للصائم صريح بالنفس. إلا أن الإمام أحمد رحمه الله ما يراه صحيحا الحديث، فهو صريح لكن عند الإمام أحمد ليس بصحيح، ولكن بعض العلماء صححه. والحقيقة عندي أنا أن القول بالفطر بالحجامة ليس بذاك القول، ولكن كما أشرنا فيما سبق لو أن رجلا قضى هذا اليوم الذي أفطر الذي احتجم فيه من باب الاحتياط لكان حسنا. وأما أن نلزم بأنه مفطر ونلزم المسلمين إلزاما بأنهم يقضون ما صاموا واحتجموا فيه فهذا لا يسعنا فيما نرى، لا يسعنا عند الله. لكن على كل حال مسألة الاحتياط أمر لا بأس به عند قيام الاشتباه. طيب، بالنسبة للمحجوم عرفنا العلة فيه، ما هي العلة؟ العلة في ذلك الضعف، وأنه من أجل الضعف رحمه الشارع فأمر بالفطر ليستعيد قوته بما يتناول من الغذاء. لكن بالنسبة للحاجم، والحديث أفطر الحاجم والمحجوم، بالنسبة للحاجم وش اللي حصل له؟ قال شيخ الإسلام بن تيمية: إن الحجامة المعروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحجامة بالآلات القديمة التي توضع فيها القارورة على الشرط اللي هو الجرح، ثم يمصها الحاجم يمصها، وإذا مصها فإن الهواء سوف يخرج إليه شيئا من الدم وهو لا يشعر به. فلذلك لما كانت هذا مظنة في العلة، وهي علة خفية علق بها الحكم، لأن العلل قسمة: علة ظاهرة منتشرة بينة فهذه لا بد من تحقق وجودها، وعلة خفية يعني من بينة لا عقلا ولا شرعا فهذه يعلق الحكم بمظنتها وإن لم تحقق. فيقول شيخ الإسلام إن العلة هي هذه. وما أدري هل كنتم رأيتم آلات الحجامة من قبل القديمة؟ عبارة عن كاس من المعدن مثل الفنجان الصغير، وفيه أنبوبة متصلة به. هذه الأنبوبة إذا وضع هذا الكاس اللي مثل البنجال إذا وضعه على الحجم مصها من هذه الأنبوبة لأجل أن يستفرغ الهواء. يتبع الهوى، ثم بعد ذلك في نفس الوقت يسدها، ويمكن في شيء أشياء لها طبع. ها؟ عادة يا بشيء يسدها فتكون متفرغة وتمسك وتمتص هذا الدم، فإذا امتلأ الدم سقط سقطت. هذا هو الحجم، هذه هي طريقة الحجامة فيما سقط. أما الآن فلها طرق أخرى، لكن شيخ الإسلام يقول إن الحاجم إذا استعمل هذه المحاجم القديمة أفضل، وأما إذا حجم بغير هذه الوسيلة فإنه لا يفضل، لا يفضل، لأن نعلم أن الشرع له حكم فينا. الطيب غير الحجامة، خروج الدم غير الحجامة كخروج الدم بالعملية أو خروج الدم بالرعاء أو خروج الدم بالفص، هل يفطر أو لا يفطر؟ أما المشهور من مذهب الإمام أحمد فإنه لا يفطر، لا يفطر اقتصارا على مورد النص وهو الحجامة. فالإنسان إذا فقد العرق ولو خرج منه كثير من الدم لا يفطر به، وكذلك أيضا لو أن الإنسان حاول أن يخرج الدم من أنفه حتى خرج دم كثير فإنه لا يفطر به، وكذلك لو أجرى عملية بواسير أو غيره مما يخرج به الدم الكثير فإنه لا يفطر بذلك على المشهور من المذهب. فاقتصار نمشي عليه على مورد النص وهو الحجامة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية القياس هنا غير ممتنع، لأن العلة في الحجامة توجد في غيرها، فيرى رحمه الله أن الفص والعملية التي يخرج بها دم كثير وما أشبهه ملحق بإيش؟ بالحجامة، فيفطر عند شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى هذا فالتشديد الناس يتوقونه جدا، حتى ان الواحد يوجع ضرسه ويؤلمه ولا يبلغ، يقول اخاف يظهر دم اذا صار صائم. وكذلك بعض الناس اذا ارعب انفه يحس انه يفطر، وبعض الناس لو يلحق جلده ويطلع دم بسيط جدا يلا يا شاف قال هذا يفطر. هذا التشديد حتى عند القطع ما يرونه، لا يرون ذلك ابدا. فالحاصل أن خروج الدم بالحجامة مفطر، وخروج الدم بغير الحجامة موضع خلاف أيضا عند القائلين بالتفطير بالحجامة، ولكن الذي يظهر أنه كالحجامة، لأن المعنى الذي من أجله أفطر المحجوم يوجد في المقصود أيضا وفي الذي أجري له العملية. طيب الراء السابع. نعم لا ما يفضل. نعم ها شلون لو أغمي عليه ما يضر، إذا أغمي على الإنسان بعض النهار ما يضر، إذا أغمي عليه جميع النهار بعض العلماء يقول يفسد صومه وبعضهم يقول ما يفسد ما يضر هذا، لأنه ليس بمعنى الأكل والشرب. نعم ها حكم الاحتجاج في نهار رمضان لا يجوز إذا قلنا بأنه مفطر إلا إذا دعت الحاجة إليه، فإنه يحتجم ويأكل ويشرب، وإذا قلنا إنه غير مفطر فلا بأس به، لكن تركه أولى احتياطا. خروج دم الحيض والنفاس هذا هو السابع. فمتى خرج دم الحيض والنفاس فهو مفطر سواء كان قليلا أو كثيرا، وبهذا نعرف أهمية معرفة أحكام الحيض. أما نقول بعض طلبة العلم الحيض للنساء ونحن ملزومين نعرف أحكامه، فهذا ليس بصحيح، لأن الحيض يترتب عليه أحكام كثيرة في العبادات وغير العبادات، ولهذا يجب أن الإنسان يعرفه. إذا خرج دم الحيض والنفاس فهو مفطر، ودم الحيض كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام معروف تعرفه النساء. الصفرة والقدرة بعد الطهر هل تعتبر حيضا؟ ما تعتبر حيضا، فلو خرجت من المرأة وهي صائمة فصومها صحيح ولا فطر بذلك. هذه سبعة مفطرات. لا أعلم شيئا من المفطرات يدل عليه الدليل سوى هذه ولهذا حصلناها لكم. شروط الفطر بهذه المفطرات ثلاثة. الشرط الأول العلم، والثاني الذكر، والثالث الاختيار. فلا يفطر الإنسان بهذه المفطرات إلا بشروط ثلاثة. انتبه: أن يكون عالما، ذاكرا، مختارا. عالما بأي شيء؟ عالما بالحال وبالحكم، عالما بالحال وبالحكم. ذاكرا كذلك، ذاكرا للصوم وللحكم، ذاكرا للصوم وللحكم. مختارا يعني لا مكره، يعني يقع الشيء منه باختياره. هذه الشروط الثلاثة. أنا بأجلس الوجه يسأل أبيات أخرى ناو نسمع في الدافع سؤال أو انقطع ما يفضل لا يفضل. يقول إذا انتقل الحيض ولم يخرج، يعني حست المرأة في الحيض أنه انتقل لكن ما خرج، فلا عبرة به، لأن العبرة بالحيض وكذلك أيضا بالمني وكذلك بالريح وكذلك بالبول. العبرة بخروجه، العبرة بخروجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم لما سألته عن المرأة ترى في منامها ما الرجل هل تعتذر، قال نعم لكن إذا هي رأت الماء. ما قال إذا هي حست به، إذا هي رأت. طيب عند النساء يقول إن المرأة إذا حارت ترى خلاص الدرس من الوقت. يقول إن المرأة إذا حارت قبل تصلي المغرب يجب عليها الطهر، صحيح؟ إذا حارت قبل أن تصلي المغرب فسد يومها.
يوم الصلاه
اي نعم صحيح ولا لا؟ ليس صحيح. حتى لو قلت انها افطرت، انها حارت بعد غروب الشمس بلحظه، فانها لا تفطر بذلك. ولو احست به، لو احست به داخل فرجها مثلا تحس به ولكن ما خرج إلا بعد غروب الشمس، فإنها لا تفطر بذلك، لأن العبرة في خروجه. ولهذا أظن التعبير عندكم خروج دم الحيض والنفاس. طيب النفاس، دم النفاس متى يكون نفاسا؟ أي مع علامة الطلق. إذا وجد دم مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة، لكن بشرط أن يكون لها علامة على الوقف وهو الطلق. أما إذا ما كان في طلق فإنها لا، ليس ليس نعتبر نفاس. لا، إذا كان له طعام مثل السواك الجديد هذا نعم الطعام لا يفترعون، ما يفترعون يروح غصب عليه، لا يروح غصب عليه، ما أظن يروح غصب عليه، يروح عدام الصباح، لعلي يروح بغسكار، هين العدام ما لهم طعم، إذا استعمل المصباح مدة يروح طعم، لكن تدام جديد يصل له طعم. المهم أنه يجب عليه أنه يدخل. بيع الفطر؟ والله أما علامتها بقرقيبة نعم هذا كل هذا رأي رقبي ما عندي ما هو صحيح نعم إذا وصل إلى حالة يخشى عليه من الهلاك أو الضرر أبحنا له القصر. أما أن نقول أفطر من الآن ما حالة نقول صومه، نقول صومه، وإذا وصلتم في صيامكم إلى حد يخشى عليكم من الضرر قلنا لكم أفطر. إذن فرق بين أن نقول لا تصوم وبين أن نقول صوم وإذا دعت الضرورة فأفطر، بينه فرق ولا لا؟ الأول يصير متواطن على عدم الصيام ولا يهتم به كثيرا، لكن الثاني إذا قلنا صوم وإن وجدت ضررا فأفطر تجده يشح صومه، إذا صام ما راح يفطر إلا إذا شاف ضرر لا بد من أن يفطر معه. فبينهما فرق. ولو قلنا بأن الأعمال الشاقة فطر كان قلنا للي يولون أن نأخذ بيت أيام القيض نعم أفطر، لأنه يعني مشقة يبقى من خلال نهر وتضرعها وسموم شمس نعم مشكلة. بعض الناس الله يهديهم يتوسعون في هذه الأشياء بعض لما حتى أنا وجدت في مجلة تصدر من الأزهر اسمها مجلة الأزهر وجدتها قديما قبل يظهر أبو رقيبة رأيه مهتين علماء الأثر بهذا وقايلين صاحب صاحب الأعمال الزلة الأعمال يجوز ذلك، بل إني رأيته قبل هذا في كتاب الفروع اللي بالمبدأ عن بعض أهل العلم، لكننا لا نسلم هذا الشيء لا نسلم، لأن الله ما أباح الفطر إلا في حال المرض نعم والسفر وهو يعلم أن هناك أعمال شاقة أو في حال الدفاع عن الإسلام والمسلمين كالجهاد في سبيل الله إذا تقوى به.